باق في القلب. في الإعداد والتقديم حنا فرجاني، في الهندسة الصوتية سهيلة، وفي الإخراج جلاش الرقة. سلام الله عليكم وأهلا بكم في عدد جديد من باق في القلب.
يا أبو عزيز، خسارة عظيمة خسرتها المدرسة الجزائرية، مدرسة التاريخ الجزائري. العديد 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 من الطلاب من الباحثين أخذوا عنه أسرى المكتبة الجزائرية، ترك منهاجا، ترك منهاجية ومدرسة، وضع النقاط على الحروف في كثير من القضايا الشائكة التي تتعلق بالثورة الجزائرية وبالمقاومة الجزائرية. أترحم قبل كل شيء، أترحم وبعد كل شيء، أترحم على الفقيد.
يموت الرجال وتبقى ذكرهم.
أيها المستمعون الكرام، صباحكم بخير. يتمثل الدور الرابع من أدوار حياة الدولة الزيانية أو دولة بني عبد الواد في محاولة طرد السيطرة المرينية وبعث الدولة الزيانية من جديد. وقد دامت السيطرة المرينية على تلمسان 7 سنوات، إلى أن تمكن أبو حمو موسى الثاني أو الأخير من طردها سنة 1359.
المؤرخ والباحث الجزائري يحيى بوعزيز باق في القلب. قال عنه أبو القاسم سعد الله: كان شجاعا في الرأي، متواضعا، كريما، فيه الكثير من خصائص الشيخ بن باديس: الإخلاص، عصبية المزاج، الشجاعة الأدبية، وسرعة البديهة. محمد صالح صديق: يحيى بوعزيز قدم مادة تاريخية مهمة ومفيدة للوطن، ستبقى منارة للأجيال الصاعدة. يحيى بوعزيز من مواليد سنة 1929 بقرية الجعافرة ببرج بوعريج، تعلم مبادئ اللغة العربية على يد والده عبد الرحمن. التحق بمعهد الزيتونة سنة 1949. نال شهادة الليسانس من جامعة القاهرة سنة 1962، ودكتورة دولة في التاريخ سنة 1976 بالجزائر العاصمة. ترك يحيى بوعزيز سجلا حافلا بالعطاء الفكري، ألف أكثر من 40 كتاب، آخره كتاب تحت الطبع فضاء في رحلة العمر، مذكرات يلخص فيها مسيرته الفكرية والعلمية. كما كتب أزيد من 1000 مقالة وألقى أكثر من 1000 محاضرة في العديد من المناسبات الوطنية والدولية. كما كانت له العديد من الحصص الإذاعية والتلفزيونية. عرف عن الرجل سمو أخلاقه وتواضعه، عطاء وبحث لا متناهي. يحيى بوعزيز بأفواه من عرفوه بعد قليل في باق في القلب. كان المرحوم يحيى بوعزيز دائما التردد رفقة والده إلى زاوية سيدي يحيى العدلي ليلتقي فيها بالشيخ طاهر أيت علجات، وهناك بدأت علاقته مع الكاتب محمد صالح أيت علجات.
تعود إلى سنة 50، عندما كان يحضر احتفالات التي تنظمها زاوية الشيخ سيدي يحيى العدلي بمناسبة تخرج دفعاتها الطلابية نهاية السنة. كان يحضر هو ووالده، كان حريصا على حضور هذه الاحتفالات وهذه اللقاءات، خاصة مع طلبة زاوية سيدي يحيى العدلي في تموقرة ولاية بجاية. كان كثير الاتصال هو والده بوالدي الشيخ محمد طاهر. ثم لما انتقلت إلى تونس وجدته قد أنجز كتاب أمير عبد القادر الذي سماه بطل المقاومة الجزائرية. فكان الرجل كان يحيى أبو عزيز رحمه الله مؤمن كثيرا بالبطولات بالجهاد بمقاومة المستعمر، وتوجه في هذا التيار في هذا المنحة ليحمي تاريخ الجزائري من تهم ومما لصق به من أغراض المستعمرين الفرنسيين المؤرخين المستعمرين الفرنسيين. فكان بحق ممثلا لمدرسة التاريخ الجزائرية.
كانت بداية حياته الأولى في ظروف صعبة ومحيط يغلب عليه الجهل الفقر والتخلف وويلات الاستعمار. الأستاذ شيخ بوشيخي،
أعتقد أن الأستاذ يحيى أبو عزيز هو مواليد 29 يعني 1929، وهذا السنة في حقها مهمة جدا لأنها كانت فترة تستعد فيها فرنسا للاحتفال بالمئوية الأولى لاحتلال الجزائر. وتخيل تلك الظروف ونتصور القرية التي ولد فيها هذا الرجل، قرية جعفرة في برج بوعريليج، ونتصور المأساة التي كان يعيش فيها الجزائري، خاصة والعالم أنذاك كان في الأزمة العالمية، فكان عقوبتان يعني بالنسبة للجزائر، الاحتلال زائد الأزمة الاقتصادية. فكان من الصعب جدا أن الإنسان الجزائري أنذاك يعني يتلقى تربية وأسس تربوية متينة. لكن رغم ذلك وجدنا أن الرجل قد استطاع أن يأخذ عن أبيه الذي كان شيخ زاوية، ثم انتقل إلى عنابة زاوية العلويين، ثم إلى الزيتون. فكل هذه الفترة إلى غاية يعني 56 كانت عبارة على دراسة يغلب عليها الطابع التقليدي. وهنا الحق علي أن أنوه بكون أن الأستاذ يحيى أبو عزيز والشاب يحيى أبو عزيز أنذاك 56 يعني في تونس كان أخذ ونال الجائزة الأولى في القطر التونسي لأفضل طالب.
مثال للجد والأخلاق السامية والسلوك الراقي يقول عنه محمد صالح أيت الجد.
رجل إنساني، إنسان له روح اجتماعية مرحة لطيفة، كان وفيا لأصدقائه، محبا للنكتة، كان شغوفا بمساعدة الآخرين. هو ينتمي إلى أسرة محافظة، توارث أبا عن جد هذه الأخلاق، الأخلاق الإسلامية، الأخلاق الأصيلة، الأخلاق الجزائرية التي تقوم على الكرم والإيثار والتعاون. يعني شخصية يحيى أبو عزيز ظهرت أول ما ظهرت في إضراب الطلاب الجزائريين عن الدراسة في سنة 56، وهذا الإضراب كان محل محك للروح الوطنية، كان سببا في بروز الوطنيين الحقيقيين من الوطنيين المزيفين في أوساط الطلبة الجزائريين. كان يقود هذا الإضراب، كان يحث عليه، كان يتأثر عندما يرى بعض من الطلاب الجزائريين بقوا على مقاعد الدراسة ما بين زملائهم التونسيين. فهذا النشاط جعله يبرز في هذا الإطار في شخصيته الوطنية. كثيرا ما قم بالاجتماعات مع الوطنيين في تتبعهم لأخبار الثورة الجزائرية في تونس. فكان اتصاله بعميروش رحمه الله لما انتقل إلى تونس، فأخذ منه أخبار القنابل والغارات الجوية التي تقوم بها السلطات الاستعمارية، يسأل عن الضحايا، وقد انتفع بذلك فكتبه مؤلفاته في كتبه. كان كذلك يراسل ليسأل عن أخبار الوطن.
كان يحيى أبو عزيز أستاذا بجامعة وهران، قضى فيها كل مساره العلمي والمهني، الأستاذ شيخ بوشيخي.
كل المواقف الأساتذة هي أولا إنسانية، وخاصة المواقف هذا الراعي الأول، هذا الجيل المؤسس للتربية والتعليم في الجزائر، هذا جزائر الاستقلال. ولكن ما هو في ذهن وذاكرة كل الطلبة أعتقد، كل الذين درسوا على يدي الرجل، أنه يعني بهدوءه بثباته بقطعيته في التدريس، لديه قطعية يعني جزم فيما يقول، خاصة فيما يتعلق في تاريخنا بتاريخنا. وهناك يعني حركة أعتقد كل الطلبة يتذكرونها، حتى احنا لما كنا صغارا ذاك كنا حينما نريد أن نقلق الأستاذ نثير موضوع معه. هذا الموضوع يتعلق بمسألة افتكاك الجزائر لحريتها، أو ما يقول البعض أن فرنسا وديغول هو الذي منح الجزائر. فهو بمجرد سماع كلمة يعني ديغول منح الاستقلال يفقد الكثير من الرقابة، فعلا يكون في حالة مضطربة جدا بأسلوب متخلق، يعني كأن يقول هؤلاء مجرمين، هؤلاء كذا، ويصبح جزائري مناضل مدافع عن ثوابت البلاد التي آمن بها. إنسان كتوم يستمع كثيرا، يدقق يعني الملاحظة خاصة عن طريق النظر إلى الأشياء، إلى الأشخاص، في الغالب لا يجيب إلا إذا تم.
شيخ بوشيخي يتذكر يحيى بوعزيز السميل.
كانت الحقيقة الزمالة شهادة لله أني لم ألتقي بالرجل في الجامعة في مكان الدرس إلا ووجدته يتحدث عن التاريخ أو عن الجزائر أو عن أشياء عامة لا لغو فيها. كل ما التقيت به إلا ووجدته في حديث حول التاريخ الجزائري، حول الوثيقة، حول المخطوط، حول الاكتشافات الجديدة وهكذا. وجمعتني أيضا به مناسبات بسيطة ليست كثيرة يعني من حيث العدد في بعض الملتقيات. هنا أريد أن أشير أن الأستاذ يحيى بوعزيز لا أعرف مطلقا أن هناك ملتقى سواء محلي أو وطني لم يحضره. كل الملتقيات التي لها علاقة بالتاريخ إلا وكان على رأس القائمة قائمة المتدخلين ويعني المشاركة. ثانيا كان له أيضا حضور فيما يتعلق بالثورة الجزائرية على وجه الخصوص، هذا كان فرسه وكان رهانه العلمي، لديه نوع من العزة، عزة النفس. وأذكر أن في يوم من الأيام ونحن في بومرداس كان هناك ملتقى يعني نظم من أجل التاريخ، طبعا كانت مطروحة فكرة مجلس أعلى للتاريخ أو للذاكرة أو شيء من هذا النوع. وقيل له، وأنا شخصيا تحدثت معه في المجال، قلت يعني لا وجود للشخص يعني يمكن أن يرضى به الجامعيون في هذا المجلس أكثر منك. يعني الجواب هذا هو الآن في دار الحق ونحن هنا في الدار الفنية. قال لي نحن في خدمة الجزائر، إن أرادوا هم يعرفون بيتي وفقط، يعني لا وجود لأي محاولة، لا وجود لأي عرض من طرفه لأي منصب أو مسؤولية، وفرق الحياة دون أن يجد أي امتياز فيما يتعلق بالمناصب أو غيره. وأتصور أيضا أن يحيى بوعزيز بحسب ما قيل لي في بعض الملتقيات التي لم أحضرها يتميز بمطالبة حثيثة للمنظمين من أجل تنظيم جيد، هذا الذي كان يطلبه، يعني احترام الأستاذ، احترام الباحث، استطاع أن يعني يشكل لنفسه هالة علمية واحترام كبير بين زملائه بكتاباته ولكن بأخلاقه.
الكاتب الصحفي رابح بوكريش تعود علاقته بالمرحوم إلى سنة 1990، وفي هذا يتحدث رابح بوكريش.
تعود علاقتي بالدكتور يحيى بوعزيز إلى سنة 1999 عندما كتب لي أن أكون حاضرا معه عندما كان لصدد طباعة كتابه الأول في الدار. فعندما سلم لي المخطوط قال بأن ما يهمه في الدرجة الأولى هو أن لا يكون في الكتاب أخطاء، وأن تكون الكتابة واضحة، الخط كذلك يكون جيد، والإخراج فيما يخص الصفحة الرابعة والغلاف يكون جيد ولمع. قلت له أن هذا الأمر سيطبق، أنك إنسان معروف في ميدان التأليف، ولشرف الدار أن يكون دكتور يحيى بوعزيز مؤلف عندها.
ما الذي يحتفظ به رابح بوكريش عن يحيى بوعزيز من ذكريات؟
أما أما الناحية الإنسانية فيه فلم أجد إطلاقا منذ إشرافي على الدار سنة 1996 لم أجد إنسان مثله، فلديه خصائل كبيرة ومن بينها أنه لا يبحث عن المقابل عندما يقوم بتأليف كتاب، لكن هو هذا الجانب لا ينظر إليها أبدا. فهو إنسان في حياته يعني هو إنسان مخلص لوطنه وكتبه، وما يهمه في كل الأمر هو أن يبلغ رسالة للأجيال الصاعدة حتى تتمكن من معرفة تاريخها وإمجادها. أما أسلوبه في المعاملة مع الآخرين فهو طبعا يريد دائما أن يكون مهذبا لابقا من ذلك المثقف الذي يعرف في داخل نفسه أنه مثقف، يعني لا تجده إنسان متهور أو إنسان لا يعرف ماذا يتكلم، كل كلمة يكلمها إلا ولها مغزى عميق. إذن أسلوب حياته كانت بسيطة جدا، وعلمت أن قبل وفاته بأربعة أو خمسة شهور كان يعيش مشاكل مادية، يعني رغم كتب التي أصدرها ورغم كونه دكتور مدرس في الجامعة لمدة سنوات، لكن رغم ذلك فإنه لم يطلب مساعدة من أي أحد. إخلاصه للوطن وعمله من أجل الوطن أكبر من أي شيء.
ولأن كتابة التاريخ مسؤولية كبرى، يحيى بوعزيز يحرص كل الحرص على عدم وجود أي أخطاء تاريخية، يقول ربح بوكريش.
ولف كتاب ممتاز اللجنة المركزية ومسائل الحاج، ففي الحقيقة لا أعرف بالضبط إن كان الخطأ هو خطأه أو خطأ مننا نحن، لا أعرف بالضبط، ولكن كان في الكتاب خطأ حقيقة. فعندما اتصلت به وقلت له بأن الكتاب صدر هذا الأسبوع، أتى من وهران، جاء وقريب من حوالي نصف ساعة هنا في نفس المكان الذي جلسنا فيه، وصدفة لاحظته أنه أصبح في حالة هستيرية وكذا. قلت له ماذا خير إن شاء الله يا دكتور؟ قال لي كيف تطبعون الكتاب هكذا وفيه أخطاء كثيرة. قلت له يا دكتور بأنك قمت بالتصحيح الأخير، عندما المؤلف يقوم بالتصحيح الأخير فمسؤولية طبعا الدرجة الأولى تعود إلى المؤلف، ولكن رأيته في حالة غضب شديد وتأسف، ولكنني وعدته بأننا سنقوم بجميع التصحيحات وسيكون إن شاء الله في المرة القادمة في أحسن.
للدكتور يحيى بوعزيز أكثر من 40 كتاب، أول كتاب له صدر قبل استكمال دراسته الجامعية بتونس سنة 1956، وهو كتاب عن القائد الأمير عبد القادر الجزائري. عن مساره الفكري والتاريخي يتحدث الكاتب الصحفي محمد أرزقي فراد.
غزارة في الإنتاج حققها بفضل اطلاعه على الأرشيف الفرنسي، لأنه كما تعلمين مع الأسف الأرشيف نتاعنا مازال بين أيدي الفرنسيين هناك ما وراء البحر. فيحيى بوعزيز شخصية كبيرة، كتابات نتاعه في حاجة إلى من يرفض عنها الغبار عن طريق إدراج بعض النصوص منها في المنظومة التربوية، سواء المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطية أو مرحلة التعليم الثانوي أو المرحلة الجامعية. وكتب على الأمير عبد القادر مش كتاب واحد، عنده عدة كتب. الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، طبعة ثالثة خرجت في 83 في حدود 366 صفحة. كتب كذلك دائما المراسلات الأمير عبد القادر مع إسبانيا وحكامها العسكريين بمليلة، هذا صدر في سنة 82 في حدود 120 صفحة وخرجت على كل حال طبعة ثانية في 86. كتب كذلك على علاقات الجزائر الخارجية ما بين 1500 و 1830. هذا الكتاب هذا برهن على أن الجزائر كانت لها سيادة كاملة تتعامل مع العالم الخارجي بسيادة كاملة غير منقوصة، صدر في سنة 85. كتب كذلك كفاح الجزائر من خلال الوثائق، اجمع عدد كبير من الوثائق. كتب كذلك على الاستعمار الحديث في إفريقيا وآسيا وجزر المحيطات، هذا في خرج له أيضا في 86. فكتب كتاب مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية. كتب كذلك وصايا الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيز، هذا خرج في 89. كتب على المراسلات الجزائرية الإسبانية في الأرشيف الوطني لمدريد، لأنه طلع كذلك على أرشيف الموجود في إسبانيا. يكتب كذلك على محمد المقراني مواقف العائلة الأرستقراطية من بشغة محمد المقراني، ومن الكتب المهمة أيضا أعلام الفكر والثقافة في الجزائر، هذا في جزءان، وغيرها من المؤلفات الكثيرة. عنده كذلك كتاب مهم جدا اللي هو دائرة جعفرة التاريخ وحضارة وجهات، خصصه لمسقط رأسه هناك في جبال جعفرة، هذه الجبال المشهورة باحتضانها للعلوم الدينية، فهناك زوايا كثيرة ومنطقة جعفرة أنجبت العديد من العلماء الذين حافظوا على اللغة العربية ونشروا اللغة العربية ليس فقط في منطقة القبائل بل في ربوع الوطن. والكتاب هذا دائرة جعفرة هو في الحقيقة أنا أعتبره شخصيا جزء من مذكرات يحيى بوعزيز، وإن كان عنده كتاب اسمه رحلة في فضاء العمر أو مذكرات القرن، ولكن حتى هذا دائرة جعفرة أعتبره يعني جزء من مذكرات الشيخ يحيى بوعزيز، لأنه تكلم عن العائلة نتاعه، يقول فيها أنها عائلة شريفة، تكلم كذلك على والده، وتكلم على زوجته، وتكلم على بناته، وتكلم على دور المنطقة في الثورة التحريرية الكبرى، لأنه قدمت كما نعلم هذه المنطقة، ساهمت في الثورة، ساهمت في الحركة الوطنية، قدمت قافلة من الشهداء.
ما الذي أضافته كتابات يحيى بوعزيز للتاريخ والمدرسة الجزائرية؟ محمد صالح أيت علجات.
الإضافات التي قدمها دكتور يحيى بوعزيز في مؤلفته هو أنه أزال الكثير من الإشكاليات التاريخية التي أراد المستعمر الفرنسي أن يلحقها بالتاريخ الجزائري فيشوه، من ذلك موقفه التيجانيين من ثورة الأمير عبد القادر. من نتائج أبحاثه أنه أصدر في مجلة الثقافة وشيء من هذا وثيقة تتمثل في رسالة كتبها الأمير عبد القادر إلى التيجانيين يعتذر لهم فيها عما صدر منه من اتهامات باطلة فيما يتعلق بولائهم للمستعمر الفرنسي. كشف عن الكثير من الحقائق، من بين ذلك المراسلات التي كانت بين الإسبان والأمير عبد القادر في فترة جهاده مع الفرنسيين. شارك الأستاذ يحيى بوعزيز في الكثير من الملتقيات، أكثر من 10 ملتقيات على مستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، يبرز فيها موضوعا يحلل فيه من موضوعات التاريخ الجزائري أو التاريخ المغاربي والتراث المعاصر في الجزائر بصفة خاصة.
ساهم يحيى بوعزيز بشكل كبير في بناء صرح المدرسة الوطنية التاريخية، يضيف أرس قفرات.
هذا يعطينا قراءة جزائرية للتاريخ نتاعنا. احنا الكثير من المشاكل، من الصراعات اللي راهي واقعة اليوم ما بين شباب، منين جاتنا هذه الصراعات؟ الكثير منها يعود كما ذكرت إلى تداعيات المدرسة الكولونيالية التاريخية، اللي هي مدرسة أسسها الفرنسيون كأداة من أدوات الهيمنة وأداة من أدوات تكريس الفكر الاستعماري. ولكن بالإضافة إلى هذا، هناك قراءات تاريخية جاءتنا من هنا وهناك من المشرق، هذه القراءات لم تأخذ الواقع الثقافي الجزائري بعين الاعتبار. فيحيى بوعزيز باعتباره أول مجاهد مثقف خرج من صلب يعني الجزائر العميقة، فهذه القراءة لا شك أنها ستساعد الشاب الجزائري والشاب بصفة عامة والناشئة من أجل استرجاع التوازن نتاعهم، باعتبار أن ما كتبه يحيى بوعزيز مرجعية من المرجعيات التي يجب أن نعتز بها في الجزائر اليوم والجزائر الغد. وما كتبه كذلك يساهم في المصالحة مع تاريخنا بطريقة هادئة رزينة وموضوعية.
في كلمة ماذا يقول الكاتب الصحفي رابح بوكريش عن يحيى بوعزيز؟
تأثر كثيرا كلمة عن هذا الإنسان الطيب، أنه رجل وطني يحب الوطن، يحب أسرته، يجتنب كل ما هو مثير، لا يحب الإثارة. مرة قلت له ما رأيك في الصحافة؟ قال لي أنا لا أشتري الصحافة ولا أقرأ الصحافة. قلت له لماذا؟ قالها كل جريدة إلا وتجد فيها الاغتيالات، الإرهاب، كذا، يعني كل جريدة تقريبا أنها مثيرة. وهو يكره نوع من هذا التأثير، يعني يحب السلام، يحب التواضع. فقط أنه عندما يكون في حالة نرفزة تجد أنه إنسان آخر، وهذه هي خصائص المفكرين، وهذا ليس دليل على أنهم غير مضبوطين النفس أو كذا، بل لأنهم مفكرين كبار. وأعتبر أن الدكتور يحيى بوعزيز من المفكرين الكبار ومن المؤرخين الكبار الجزائريين رحمه الله.
محمد أرزقي فراد،
وفي الحقيقة ما ماتش يحيى بوعزيز، صحيح أنه رحل عنا زمنيا بعمره الزمني، ولكن دخل في العمر الذي لا يفنى، كما يقول الشاعر، يعني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فبفضل هذه الكتب الكثيرة، المؤلفات الكثيرة والعديدة التي تركها لنا، فاستطاع أن يدخل يحيى بوعزيز في العمر الذي لا يفنى، هو عالم الخلود، لأنه ترك كما قلنا مكتبة ثرية متنوعة وغزيرة من حيث الإنتاج. فهذه المكتبة تخلي دائما الأجيال تتواصل معه وإن كان غائبا عنا بجثمانه.
في شهر نوفمبر من سنة 2007 انتقل المؤرخ الجزائري يحيى بوعزيز إلى جوار ربه عن عمر يناهز 78 عاما. رحل الرجل وبقي النهج والأثر.
شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا نأتي إلى ختام هذا العدد من باق في القلب. تقبلوا تحيات سهيلة تقنيا، جلال شروق في الإخراج، وحنان فرجاني في الإعداد والتقديم. في أمان الله.